الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قص الشارب. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي الكندي، أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يفعل. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في الفتح شيخ البخاري، ونقل تحسين الترمذي وأقره، يعني لم يضاعف الحديث بل أقر قول الترمذي أنه حسن رحمه الله. وتقدم الأحاديث أن من الفطرة أخذ الشارب وقص الشارب من الفطرة، إعطاء اللحية وقص الشارب، اللحية رفعها كما خلقها الله والشارب قص الله، هذا من الفطرة. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبيدة أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا وعيد، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فهذا من الكبائر، الشيء الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بفاعله ليس منا يكون من كبائر الذنوب. فالذي لا يأخذ من شاربه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ففيه وجوب قص الشارب. قال: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد والنسائي والضياء المقدسي رحمه الله تعالى. فلا يجوز ترك الشارب، بل يجب قصه ويحرم تركه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. حدثنا هناد أخبرنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. هذا حديث غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، يعني ليس بثقة جدا ولا ضعيف جدا، مقارب. لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال يتفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون. وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون وكان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال قتيبة: أخبرنا وكيع بن الجراح عن رجل، وهذا الرجل لم يذكر اسمه، عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق آلة توضع فيها الحجارة ويرمى بها. قال قتيبة. قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر ابن هارون. على كل من إسناد هذا الحديث هذا الراوي عمر ابن هارون، واختلفوا فيه، والأحاديث التي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، وفي رواية: وكبروا اللحى وأنهكوا الشوارب، وفي رواية: أرخوا اللحى وجزوا الشوارب. هذه الألفاظ تدل على الترك، اللحية تترك والشارب يقص. باب ما جاء في إرفاء اللحية. حدثنا الحسن بن علي الخلاك، أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. احفوا اي استأصلوا الشوارب، واعفوا اللحى اي اعفوها اغرقوها. هذا حديث صحيح. قال الشارح: واخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ففي هذا الحديث الامر بقص الشارب واستئصال الشارب واعفاء اللحيه اي تركها. حدثنا الانصاري اخبرنا معنى اخبرنا مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع وعبد الله بن نافع مولى بن عمر وضحف. أبو بكر بن نافع هذا ثقة. باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا، يعني أن يضطجع على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع على ظهره. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد أي وكثير قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الحديث على جواز أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان ساترا عرضه. قوله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في كراهية ذلك. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي أخبرنا أبي أخبرنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاختباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرف خداشا هذا من هو، يعني فيه راوي لا تعرف عدالته ويكون سببا في ضعف الرواية. وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكتمال الصماء. قال الشارح رحمه الله: تقدم تفسير اجتماد الصماء، وهو أن يكون الإنسان ليس عليه أي شيء إلا إزار، ليس عليه إلا إزار فيلتحق به، يلتحق به، يضعه على منكبيه ويلتحق به ويداه من داخل الإزار، في داخل ذلك الرداء. فنهى عن ذلك لأنه سبب لانتشاب العورة. إذا لم يكن عليك أي شيء وعليك رداء والتحقت به وأدخلت يديك في داخله، إذا أردت أن تخرج يدك تنتشر عورة، ولهذا نهى عن مثل هذا. وأما إذا كان عليك إزار ورداء تلتحق به ما في مانع، أما إذا لم يكن عليك إلا رداء واحد وتلتحق به وتدخل يداك داخل الرداء، هذا منهي عنه لأنه سبب لانتشاب العورة. نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. كذلك إذا كان عندك إزار فقط فلا تحتوي هكذا، لأنك إذا احتويت هكذا وليس عندك إلا هذا الإزار يمكن تنكشف عورته. وأما إذا كان عليك رجال الثوب لا مانع، لكن إذا لم يكن عليك إلا هذا الإزار فلا تحتوي، لأنه سبب لانكشاف العورة، وكشف العورة محرم. قال: وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. تقدم في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيجمع بين الروايتين إذا كانت العورة مستورة ولا يخشى من انكشافها يجوز، وأما إذا خشي من انكشاف العورة فيمنع. قال: حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه عن الأخرى وهو مستلق على ظهره، يعني إذا خشي انكشاف العورة. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه، صلوات الله وسلامه عليه. فسعادتنا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. حدثنا أبو كريب أخبرنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو، أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي الباب عن طهفة وابن عمر رضي الله عنهما، وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلم عن يعيش بن طهفة عن أبيه، ويقال تخفى بالهاء أو بالخاء، والصحيح طهفة بالهاء، ويقال ضغفة، وقال بعض الكفار الصحيح تخفى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، مضطجع على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله، هذا الاضطجاع لا يحبه، ما ينبغي أن تنبطع على بطنك، ما ينبغي هذا، فإن ذلك لا يحبه الله. حفظ العورة. يجب على المسلم أن يحفظ عورته ويسترها. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال الرجل يكون معي الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت فالرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه هذا حديث حسن وجد بهز اسمه معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز قال الشارح رحمه الله قوله هذا حديث حسن وأخرجه أبو داود في الحمام أي في كتاب ما يتعلق بالحمام والنسائي رحمه الله في رحلة النساء وابن ماجه رحمه الله في النكاح وصححه الحاكم وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا فالتعليق هو أن يسقط المؤلف حيقه قصائد والبخاري إذا علق بصيغة الجزم فإشارة إلى صحة وأما إذا علق بصيغة التمرير فروي وقيل ويذكر إشارة إلى ضعف ذلك الخبر بهز بن حكيم قال حدثني أبي أبوه حكيم عن جدي أبوه معاوية ابن حيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ما نأتي منها وما نترك قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك الله أحل لك أن تستمتع بزوجتك وأحل لك أن تستمتع بملك يمينك إذا جاهد المسلمون الكفار ونصرهم الله وسبر نساء الكفار ثم أعطى الإمام المجاهدين شيء من السبي فذلك هو ملك اليمين أو عن طريق التناسل يعني عندك أما زوجتها من رجل وأولادها عبيد لك فهذا هو ملك اليمين فإذا ملكت امرأة ملك اليمين أحل الله لك أن تستمتع بها بلا عقد ولا نكاح ولا شيء إنما إذا ملكتها ملك اليمين تستبرئها لا تقربها إن كانت حامل حتى تحيض وإن كان حتى تضع وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضا ويظهر أن رحمها خالي من الحمل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع غيره إذا كانت المرأة حامل بطنها ولد لغيره لا يجوز أن تأتيها فإذا كانت ملك اليمين فإن كانت حامل انتظر حتى تضع وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة ويظهر أن رحمها خالي من الحمل بعد ذلك يحل لك الاستمتاع احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل لا تظهر عورتك أبدا أمام الرجال وفي هذا رد على بعض الناس تجده يكشف عورته أمام الرجال وإذا قلت له قال أنا رجل ورجل هذا خطأ لا يجوز أن تكشف عورتك أمام الناس قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت فالرجل يكون خاليا رجل يكون وحده ما عنده أحد قال فالله أحق أن يستحيا منه لا بد أن تستر عورتك حياء من الدين باب ما جاء في الاتكاء حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره هذا حديث حسن غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سورة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكروا على يساره. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الترمذي رحمه الله في شمائله بهذا الطريق وبزيادة على يساره، وقد تفرد به إسحاق بن منصور، ولذا حكم عليه بأنه غريب. وفيه جواز الاستكاء، تجعل وسادة تلتقي عليها للاستراحة على جهة. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الدارمي وصححه أبو عوانة وابن حبان رحمهم الله. باب. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوي عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطانه. إذا ذهبت إلى جماعة وعندهم مسجد ولهم إمام منتظم، فلا يجوز أن تقدم أنت إماما، لأن هذا يسبب الشحناء وغير ذلك في القلوب. ما زال هناك إمام خاص لا تتقدم عليه حتى لا يحصل بينك وفي القلوب شيء. ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. الإنسان في بيته له مكان خاص، فإذا جئت زائرا لا تجلس في مكان صاحب البيت إلا أن يأذن لك. اجلس يمين شمال، لا تجلس في مكانه الخاص إلا أن يأذن لك. فالإسلام حتى على كل ما يؤلف بين القلوب ويحبب الناس فيما في ما بينهم، ونهى عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء والشحناء. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا علي بن الحسين بن واقع حدثني أبي حدثني عبد الله حدثنا عبد الله بن بريد قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك. قال: فركب. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف. ونقل المنذري رحمه الله تحسين الترمذي وأقره، يعني لم ينكر تحسين الترمذي بل أقره صلوات الله وسلامه عليه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اركب على الحمار. وتأخر الرجل، الرجل تأخر وطلب إلى النبي أن يركب صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك أنت تركب معه. أنا أركب وراءك، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، إلا إذا أذنت لي. قال: قد جعلته لك. فركب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع لله رفعه. فينبغي لنا أن نتواضع لله ونحذر الكبر والخيلاء. باب ما جاء في الرخصة باتخاذ الأنماط. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أنماط؟ قلت: وأنى تكون لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. قال: فأنا أقول لامرأتي: أخبري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ قال: فأدعها، أي أسكت. هذا حديث صحيح حسن. قال الشارح: والحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أنماط؟ قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بالنون والميم، وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساق لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا. الأنماط قيل ما هو على ظهر الفراش، ما يفرش على ظهر الفراش، وقيل بساق لطيف، فراش لطيف له خمل، أي له قيود مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: هل لكم أنماط؟ قلت: وأنى تكون لنا الأنماط؟ من لنا الأنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط، سيفتح الله عليكم ويوسع عليكم ويقول لكم فراش لين، أنماط له خمل. قال جابر رضي الله عنه: فأنا أقول لامرأتي: أخري عني أنماطك، عندها فراش بساط لطيف، وكان جابر يقول: أخري عني هذا الأنماط. فتقول زوجته رضي الله عنها: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ كيف تنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: فأدعها. إذا استدلت بهذا الدليل رضي الله تعالى عنه. على كل حال، التنعم بالفراش واللباس الحسن ما لم يكن حريرا مباح، لكن الجهد أحسن. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ركوب ثلاثة على الدابة، يعني إذا كانت الدابة قوية لا يؤذيها ذلك يجوز. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، أخبرنا النضر بن محمد، حدثنا إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، هذا حديث صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم: سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدت، أي أخذت بزمام الحمار، قدت أو الراحلة، قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته، ركب بغلة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الحسن والحسين وهما طفلان صغيران، البغلة قوية ما عليها خلاف، أما إذا كانوا رجال ضخام هذا يؤذي الحيوان، ارحموا من في الأرض يرحمه ويرحمه، اما اذا كان صغار او صغار هذا ما يضر. صلوات الله والسلام عليه. احدهما امامه والاخر خلفه، الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابناء علي من فاطمه رضي الله تعالى عنهم. باب ما جاء في نظرة الفجأة، يعني إذا نظرت من غير تأمل، رفعت بصرك ورأيت شيء وأنت لم تتأمل النظر، نظر نظرة الفجأة أي لك تكون بغير قصد. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. إذا نظرت بدون قصد تصرف بصرك، لا تصر على النظر، تصرف بصرك، لأن النظر إلى النساء الأجنبيات متعمدا يحرم، لأن في ذلك وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. قال: فأمرني أن أصرف بصري، أن لا أصر على النظر بل أصرف بصري عن ذلك. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: وأبو جرعة اسمه هرم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. النظرة الأولى بدون قصد يعفو الله عنها، لكن لا تكرر النظر بعد ذلك. الأولى معه لأنه بغير قصد، لكن لا تتبع النظر بنظرة أخرى ولا تستمر في النظر، لأن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فعلى المسلم أن يحذر الفتن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث كريم. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي رحمهم الله. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، يجب على المرأة أن تحتجب من الرجال الأجانب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، أي وعنده أيضا ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما، قالت: وبينما نحن عنده، عند الرسول أم سلمة أم المؤمنين وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، جاء ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، بعدما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وابن أم مكتوم أعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه يا أم سلمة ويا ميمونة رضي الله عنهما، احتجبا من ابن أم مكتوم. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفا عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ وكما أن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية متعمدا بغير ضرورة، كذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. وكما أن الرجل يفتتن بالنظر إلى المرأة، كذلك المرأة تفتتن بالنظر إلى الرجال. دين الإسلام دين الطهر والعفاف. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد، أي لم يضعفه أحد، لا ترد رواية الحديث كما قال الترمذي حسن صحيح. وكما أن الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية، كذلك المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل الأجنبي. وكما أن الرجل يفتتن بالنظر إلى المرأة الأجنبية، كذلك المرأة تفتتن بالنظر إلى الرجل الأجنبي. ولذلك قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال أيضا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فدين الإسلام دين الطهر والعفاف، حذر عن جميع أسباب الفتنة. باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي رضي الله عنه يستأذنه على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. والزوج لا يأذن إلا في المحارم أو من غير خلوة، كلام ضروري من غير خلوة. وأما الاختلاء فلا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة، لا يجوز الاختلاء. ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان تاركهم الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مهما كان عابدا مهما كان صالحا. هذا قول الرسول: ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان تاركهما الشيطان. فالرجل والمرأة الأجنبية قريبا من الكبريت والبترول، وكما أن الكبريت إذا قارب من البترول خطر، هكذا الرجل إذا قارب المرأة الأجنبية خطر، فلا بد من أخذ الحذر. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن قد تساهل الناس هدانا الله وإياه. الرجل يذهب إلى العمل والمرأة في البيت، السائق يدخل، الدام يدخل، المرأة شبه عارية، فقدها باين، كرتها باين، السائق يدخل، الخادم يدخل، وإذا قلت قال هذا خادم، سبحان الله، يعني ما هو رجل، ليش هذا خطر، هذا منكر هذا. فعلينا أن ننتبه يا عباد الله، ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. إن كان ولا بد السائق يكون له مكان خاص لا يختلط بالنساء، الخادم له مكان خاص لا يختلط بالنساء، فأما الاختلاط هذا مد. باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري في النكاح ومسلم رحمه الله في آخر الدعوات، والنسائي رحمه الله في عشرة النساء، وابن ماجه رحمه الله في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلينا أن نحذر الخطر. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن إلا من هدى الله، وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. الرجل ما يستغني عن الزوج، ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك أشد الفساد. المرأة تحمل الرجل يجمع المال ويضيع كثيرا من الواجبات، وهذا من الفتن. قال المسلم أن ينتبه، يطلب الرزق الحلال لكن لا يشغله عن عبادة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اطلب الرزق الحلال لكن حساب، لكن لا يشغلك عن عبادة الله وطاعته. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرنا حميد ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه خطب بالمدينة فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: القصة الخصلة من الشعر، يعني شعر مجموع يسمى طفل. وفي رواية الكبة من شعر، يعني شعر مجموع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا. ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه زجر، أي نهى نهيا شديدا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن سعيد بن جبير التابعي رحمه الله قال: لا بأس بالقرامل. وبه قال أحمد رحمه الله: والقرامل جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراء، نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل الضفائر تصل به المرأة شعرها. وفصل بعضهم بينما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مختورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبينما إذا كان ظاهرا. ومنع الأول قوما فقط لما فيه من التدليس يعني الغش وهو قوي. ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه أي ترد عليه. فلا يجوز أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، هذا لا يجوز، لأن هذا غش، شعرها قصير تطوله بشعر آخر هذا غش، ومن غشنا فليس منا. وأما إذا كان بخيط أحمر خيط أصفر لأجل ضبط الظفيرة هذا لا بأس، فأما شعر لا يجوز. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة هي التي تعمل هذا العمل، تصل شعر النساء بشعر غير شعرهن، فالتي تعمل هذا العمل ملعونة لأنها تعين على التدليس والغش. والمستوصلة التي تطلب ذلك وذلك ملعونة. والواشمة هي التي تغرس الإبرة في اللثة تضع فيه كحل حتى يصير أحضر، أو في اليد أو في أي مكان من الجسد، هذا الوشم حرام لأنه تغيير لخلق الله. فالتي تفعل هذا الفعل واشمة ملعونة، والمستوشمة التي تطلب ذلك. وبعض الناس يجمعون بين معصيتين وشم وصورة، يصور البنت في ذراعه بالوشم، أعوذ بالله، هذه جريمتين، الأول الوشم والثاني الصورة، أعوذ بالله. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبيدة بن حميد عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. النمص هو أخذ الشعر من شعر الحاجة، أخذ شعر الحاجة، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ شعر حاجبها. والمتنمصات مبتغيات للحسن، أي يريدن الحسن، مغيرات لخلق الله. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح أخرجه الجماعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع: الوشم في اللثة، هذا اللثة أو في أي مكان، لكن الغالب أنهن يعملن الوجه باللفظ، وفي أي موضع صنع الوجه فهو داخل بالنفس. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه قول نافع. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، كما لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا شعبة وهمام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. المرأة التي تتشبه بالرجل ملعونة، وكذلك الرجل الذي يتشبه بالمرأة ملعون. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارع رحمه الله وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. قال الشارع رحمه الله، قال الحافظ وكذا، قال الطبري رحمه الله: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس، أي ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال. قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في الكلام، ولا يجوز للمرأة أن يتشبه بالمرأة الرجل أن يتشبه بالمرأة بالكلام، ولا يتشبه المرأة بالرجل في الكلام، ولا الرجل بالمرأة بالكلام. والمشي كذلك، المرأة لا تمشي مثل الرجل، والرجل لا يمشي مثل المرأة. التشبه النساء بالرجال حرام، وتشبه الرجال بالنساء كذلك. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال الشارع وأخرجه البخاري وأبو داود رحمهم الله. قال الشارع رحمه الله، قوله المخنثين من الرجال، قال أي المتشبهين بالنساء، الرجل الذي يتشبه بالمرأة بالزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات، فهذا الذي يتشبه بالمرأة متعمدا لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في هذه الأمور. قال النووي رحمه الله: المخنث ضربان، أي نوعان، أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة، لأنه معذور. يعني إذا كان خلقته كذلك هذا ليس من فعله. والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن، يعني يتعمد، فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه، والمترجلات من النساء أي المتشبهات بالرجال من النساء زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. لا يجوز للمرأة أن تستعمل الطيب أو البخور وتخرج من بيتها. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت ومرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. المرأة من حيث هي فتنة، فإذا تعطرت زادت فتنة على فتنة. فلا يجوز للمرأة أن تتطيب وتخرج من بيتها، لأنها بذلك تفتن الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة كل عين زانية، لأن زنا العين النظر، فالواجب على المسلم أن يغض بصره. والمرأة إذا استعطرت استعملت الطيب ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، لأنها فتنة تفتن الرجال والعياذ بالله. باب ما جاء. قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه أبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود، يعني لم يضعف، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره، يعني لم ينكر، رحمهم الله تعالى. الحديث صحيح. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل، هذا لم يذكر اسمه فيكون سببا في ضعف الرواية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه، له رائحة ظاهرة، هذا طيب الرجال. وأما طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لون طيب ولكن ليس له ريح. لا يجوز للمرأة أن تستعمل الطيب وتخرج خارج بيتها، أما في داخل بيتها تتطيب لزوجها لا بأس بذلك، وأما عند الخروج لا يجوز لها أن تستعمل الطيب، لأن ذلك فتنة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجعيل عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول، وفي الباب عن عمران بن حسين رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه النسائي، قال ميرج أحسنه الترمذي، وإن كان فيه مجهول لأنه تابع والراوي عنه ثقة فجهالته تنتفي من هذه الجهة. قال القائل: أو بالنظر إلى تعدد أسانيده، يعني ورد من طرق متعددة فيكون حسنا لغيره. قال الشارح: قلت تحسين الترمذي لشواهد، إنما حسنه لأن له شواهد، له طرق. وأما انتفاء جهالة التابع المجهول الرواية بثقة عنه كما قال نيرك وممنوع. المجهول إذا كان تابع مجهول لا تعرف عدالته فهو ضعيف. ولو روى عنه الثقة ولو هو روى عن ثقة ما زال هو مجهول، فلا تعرف عدله. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو بكر بن الحنفي حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة الأرجوان. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارع وأخرجه أبو داود وفيه لا أركب الأرجوان، وفيه ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال المنذري والحسن لم يسمع من عمران ابن حسين، يعني ففيه انقطاع. الأرجوان قال الشارح تقدم تفسير الميثرة، فالميثرة هي فرش صغير يوضع على سرج الفرج، وأما الأرجوان فقال الحافظ في الفتح رحمه الله بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة، وحكى عياض ثم القرطبي رحمه الله فتح الهمزة وأنكره النووي، وصوب أن الضم هو المعروف أرجوان في كتب الحديث واللغة والغريب، واختلفوا في المراد به، فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو شجر من أحسن الألوان. الأرجوان صبغ أحمر، مادة يصبغ بها أحمر اللون شديد الحمرة، وهو شجر من أحسن الألوان. وقيل الصوف الأحمر، وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان. وحكى السرافي أحمر أرجوان، وكأنه وصفه للمبالغة بالحمر، كما يقال أبيض يقر، واليقر هو الأبيض، وأصفر فاقع يعني أصفر شديد الصفر. واختلفوا هل الكلمة عربية أرجوان أو معرفة، فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها، وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفق، يعني تكلف الترفق الزينة، وقد يعتادها الشخص فتعوده يعني ما يجدها فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دينيوية. وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالعجم فهو لمصلحة دينية، يعني التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار منهي عنه. باب ما جاء في كراهية رد الطيب، إذا أعطاك أخوك المسلم طيب لا ترد. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي